السعودي الإماراتي وباقي الدول. فأي حدث في هذه المنطقة واستمرار وتواصل للعدوان يعني عدم أمان وعدم تدفق سلس لهذه الطاقة التي بات يحتاج إليها الأمريكي والأوروبي أيما احتياج، باعتبار أن الوضع في أوكرانيا لم ينتهي والحرب لا زالت مستمرة وأزمة الطاقة وقطعها من قبل الجانب الروسي لا زال يضغط باتجاه إيجاد بدائل عن تلك الطاقة التي كان يزودها الجانب الروسي للجانب الأمريكي والأوروبي. تفضل سيادة العميد.
أخي الكريم، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد. الحرب الروسية الأوكرانية كان لها الدور الأكبر في تخفيف الضغط والحرب على اليمن. احتياج أوروبا بالكامل وأمريكا للطاقة للغاز البترول أصبح ضروريا بعد سيطرة روسيا على غازها ونفطها وتهديد أوروبا بقطع الإمدادات من الغاز. في حالة أمريكا أن تحصل على البديل لحلفاء في أوروبا وتغطي لهم العجز من منطقة الخليج العربي واليمن، فسعت جاهدة لوقف العدوان والدخول في هدنة تلو الأخرى من الحصول على تجنيد مصادر الطاقة في الخليج للاعتداء من قبل أو الضرب من قبل الطيران اليمني والصواريخ. فأرادوا أن يضغطوا على تحالف العدوان، ضغطوا على العملاء والمرتزقة بالداخل وحتى وعلى إسرائيل بأنه يجب أن توقف الحرب في اليمن ويجب أن نوجد بديل للطاقة لحلفائنا في أوروبا. وكذلك فرنسا أصبحت اليوم يساربون على الغاز وعلى البترول وعلى المياه، وكذلك ألمانيا، فهم الآن يضغطوا على المجتمع الدولي بعدم تعرض مصادر الطاقة في الخليج لأي اعتداء من قبل الطيران اليمني والصواريخ اليمنية. أرادوا أن تستمر الهدنة وقدموا التنازلات تروى التنازلات، ونحن مطالبنا هي حقيقية حقة وشرعية ودون مبالغة فيها. نطالب بالسلم لأن نحن شعب مسالم ونحن شعب مقاتل. من مد لنا السلام يد السلام فنحن أهلا له، ومن أراد مد يده للحرب فنحن أهلا له، لا نخاف ولن نستسلم. ومطالبنا الشرعية مثلت من قبل المجلس السياسي الأعلى رفع وقف العدوان ورفع الحصار عن مطار صنعاء وميناء الحديدة وصرف مرتبات الموظفين اليمنيين من عائدات النفط والغاز، ولكنهم تقلصوا في الآونة الأخيرة عن دفع المرتبات كون عائدات النفط والغاز تتدفق إلى البنك الأهلي السعودي ويدفعون منه عملائهم ومرتزقاتهم، والباقي يساطروها لحكوماتهم ويتوزعونها دول التحالف. فالحمد لله رب العالمين الآن وصاعد. ومن قبل أسبوع عندنا تم ضرب السفينة اليونانية وتحذيرها وخروجها من المياه الإقليمية اليمنية في ميناء ضبة حضرموت، وبالأمس كذلك حاولت سفن الدخول إلى مواني في حضرموت وشبوة وتم اعتراضها وإطلاق طيران مسير عليها وخرجت من هذه المواني، وأصبح الأثرها اليمنية الآن تحت السيطرة ولن نسطر لهم الغاز إلا بموافقة حكومة صنعاء وبالأسعار العالمية وليس بالسعر الذي كان ينهبونه من قبل العمراء والمرتزقة مما كلفنا الأمر.
طيب، أشكرك على هذه النقاط والمعلومات سيادة العميد، وربما أختم معك أيضا بفكرة أن قضية استمرار سير دول تحالف العدوان في طريق دعنا نقول المكابرة العناد منهجية ليست رحمانية بل شيطانية تجرهم إلى نار جهنم. بالنسبة لقادة دول العدوان لا شك في أن لديهم القناعة الكاملة بأن نتائج هذه المعادلة لم تعد بصالح دول العدوان، خصوصا بعد تحذيرات السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وإكمال الحجة، أتمم من حجة الرجل أمام العالم وحذرهم. عملية التي جرت متواضعة بالنسبة للقوات المسلحة باستهداف محيط ميناء الضبة النفطي بحضرموت
هي رسالة أخي الكريم. نعم. العملية التي حصلت هي رسالة من القيادة السياسية لأنها قيادة قول صادق وقول وفعل وعمل. نحن السيد القائد حفظه الله حذر المجتمع الدولي وحذر الشركات الأجنبية من مغادرة الأراضي اليمنية وعدم نهبهم للثروات الوطنية وحذرهم وأبلغ المجتمع الدولي وأبلغ الأمم المتحدة بأن الثروات المائية وموانيها وبحارها محرمة عليهم وأنها مياه أقليمية وسيادية وسوف نقطع يد من تسول أنه نفسه المساس بها وحذرهم ولكنهم تكابروا وحاولوا يحافظوا على ما وجهن وأرسلوا الباخرة ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبحكمة القيادة السياسية وبالخبرات الوطنية ومد يد العون من الدول الصديقة والمسلمة والأخوية والتي وقفت معنا ولا أريد أن أزيد على ذلك تم بفضل الله سبحانه وتعالى ضربهم ووصلت رسالة القيادة السياسية إليهم وأصبح المجتمع الدولي ومجلس الأمن يشجب ويندد بأن ضربنا ميناء الضبة ميناء الضبة يمني ولا دخل لهم نضربه نحرقه هذا شأن يمني ومن حقنا أن نحمي أراضينا ونضرب كل من يحاول أن يمد يده لنهب ثرواتنا يكون مكان غازي كبيرا أو صغير فأنا نبتر يد كل من تحاول المسار ثرواتنا مهما كلفنا الأمر ونحن نمتلك القوة التي تصل إلى هذه المواني وحماية أرضنا وحماية مياهنا الأقليمية وحماية ثرواتنا المعدنية ولله الحمد.
بارك الله بكم سيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
إذا أتت أي جيوش لاحتلال بلدنا فسيثبت شعبنا اليمني العظيم من جديد أن اليمن مقبرة الغزاة.
هي الحرب التي لا بد منها إذا الشر اعتدى وتظل جواره، هي الحرب التي لا بد منها إذا الشر اعتدى وتظل جواره، إذا دارت على الباغي رحاها فلا برف يقيه ولا بحار. الله الله
شعبنا اليمني أعظم غزما وأكثر إصرارا وتصميما على الدفاع عن نفسه، الدفاع عن حريته، الدفاع عن كرامته.
سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار. سيهزم جمعكم فيها ويبقى لنا مجد وعز وانتصار. كم من ظالم أخزاه ربي على أنقاضه ارتفع الشعار. وهذه سنة الباري وما إن لكم من سنة الباري فرار. هو الجبار لا نخشى سواه وما إلا إليه الافتقار. هي الحرب التي لا بد منها إذا الشر اعتدى وتظل جواره. هي الحرب التي لا بد منها إذا الشر اعتدى وتظل جواره. إذا دارت على الباب رحاها فلا برف يقيه ولا بحار. الله الله
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. طيب نستمع إلى مسامة صوتية وصلتنا من الأخ إبراهيم من جمهورية تشاد، نستمع معنا.
خير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد جمهورية تشاد مدينة جمعنا العاصمة. الشعب اليمني يمتلك يعني المعادلات كثيرة، يمتلك الإرادة والقوة والعزيمة لتحرير أرضه، والقوى العدوان لا يمتلكون سوى السرقة والإرهاب الشعب اليمني ولجان شعبي الجيش اليمني إن شاء الله سيواصلون ضرباتهم ضد الغزاة والظالمين حتى ظهرهم من أرض اليمن. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا جزيلا للأخ العزيز والفاضل إبراهيم من جمهورية تشاد على هذه المساهمة والمشاركة معنا. يحيى عبد الجليل من اليمن كتب مشكورا يقول: تأملوا في سؤال اليهود لنبيهم موسى عليه السلام، قالوا: أتتخذنا هزوة؟ وتأملوا في جواب نبيهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء بالناس منشأ الغرور والتعالي والتكبر، وهي صفات شيطانية منبعها الجهل بالتأكيد. ذلك شكرا للأخ يحيى عبد الجليل من اليمن، مشكورا على هذه الالتفاتة الرائعة. ذلك الاستهتار والاستهزاء بعقول الناس بمقدرات الناس منشأه الغرور والتعالي والتكبر، منشأه الشيطان الرجيم، منبعها الجهل بكل ما تعنيه الكلمة، كما يحدثنا القرآن الكريم في الكثير من الآيات الكريمة والمباركة. لذلك هذا العدو جاهل، وأيضا تابع لما يمليه عليه الشيطان. هذا أقل ما يمكن أن يقال فيما جرى من مجازر تمت بحق أبناء اليمن خلال السنوات الماضية. أود أن نتوقف هنا قليلا عند شبكة أخبار المسيرة التي هاجم الزعيم القبلي، تنشر شبكة أخبار المسيرة، البارز في محافظة المارة الشيخ علي سالم الحريزي رئيس المجلس الرئاسي أو ما يسمى بالمجلس الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، ووصفهم بالخونة. الشيخ الحريزي قال: الشرعية انتهت ولا نعترف بالمجلس الرئاسي ولا الرئيس العليمي. وخاطب الحريزي العليمي: لست رئيسنا، بل أنت متآمر على اليمن. السعودية والإمارات جاءت بالعليمي للسلطة من أجل المؤامرة على الشعب اليمني، والعليمي وأعضاء مجلسه خونة للوطن. هذا موقف وطني يسجل طبعا للزعيم القبلي البارز في محافظة المهرة الشيخ الحريزي، وسيكتب له بالتأكيد كموقف بطولي ووطني باتجاه هؤلاء المرتزقة. طبعا هناك فيديو أيضا ينشر، دكتور أحمد مطهر الشامي ينشره، هكذا نهاية الارتزاق العكامي أخفته السعودية بعد كل ما بذله من أجل تحالف العدوان الأمريكي السعودي، وها هم أتباعه يطالبونها بالإفراج عنه. وهكذا فعل التحالف بهاني بن بريك و حدف والدنبوع، والقائمة تطول. هل اقتنع المرتزقة المنافقون بأنهم ليسوا سوى أحذية للاستخدام، ومتى ما اهترأت ألقي بها في مزابل التاريخ، أم أن الانحطاط نخرهم وطمس فطرتهم؟ طبعا هناك فيديو أيضا أرسل إلينا أو أرسل ووزع عبر شبكة أخبار المسيرة، يطالب فيه هؤلاء بأن يتم الإفراج عن زعيمهم قائدهم. والعكامي قدم الكثير لتحالف العدوان خلال السنوات الماضية، كما يعلم أبناء اليمن وأبناء المناطق الجنوبية، يعلم بذلك بالتأكيد وبكل التفاصيل حول ما قدمه لهم. اليوم كما جرى مع الكثير من المرتزقة يجري معه، وهنا بودي حقيقة أن نستمع لهذا الكلام لهؤلاء الذين يطالبون بهذا المطلب في هذه اللحظات.
شيخنا العكيمي ما عاد معنا على الله ذمهو، وهو مفتاحها ومغلاقها، القفل بيده، واحنا سلاح في مينه، واحنا مطارحنا مكانها لين حتى يجينا العكيمي، وابطأ الدقيقة علينا كانها سنة. واحنا عندكم يا من قبل شيبتنا وشيخنا العد في الحكومة والعد في الرئاسة قبيلي، وذا الحين احنا نطالب فيه رجال ادهم ورجال اليمن كامل، ما عاد الله وشيخ اليمن وبكيل، واحنا نطالب فيه بسرعة اليوم يجينا ولا مشينا للمسار.
طيب هذه المطالبة ربما ستعقبها مطالبات، لأن العدوان بدأ يرتب الأوراق، وهذا يعني سيزيل شخوص ويضع شخوص أخرى، يعني يزيل مرتزقة ويأتي ب آخرين، وهذا ديدا العدوان، ديدا كل تلك الدول الاستعمارية التي استخدمت المرتزقة. هناك أيضا في الأخبار التي أود التوقف عندها، كشفت السعودية أسباب حل برلمان البركان الموالي لها، وأفاد عبد الله الهتيلة مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية بأن السعودية قررت المضي قدما في قرار لم يوضح تفاصيله، متهما البركاني وآخرين بمحاولة تعطيله، وألمح إلى هتيلي في تغريدة له على صفحتي بمواقع التواصل الاجتماعي إلى رغبة بلادي بالتقارب مع حركة انصار الله، كما وصف البركاني بالمحشش بعبارة تسلطن، وبيانه الأخير الذي هاجم فيه دعوة مجلس التعاون لحل سياسي وشامل في اليمن بالخربشات التي لا تقدم ولا تؤخر، وتعد تغريدات آل هتيلة أول إهانة علنية لمسؤول رفيع موالي لها، وهي مؤشر على انتهائها منه فعليا. جاءت في أعقاب تقارير عن اتفاق التحالف على إسناد مهام البرلمان لهيئة التشاور والمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي المعين من قبل المملكة العربية السعودية. طبعا هناك أيضا صورة تجمع البركاني بمحمد بن سلمان ويدا بيد ضد اليمن، ضد نساء اليمن، أطفال اليمن، ثروات اليمن، نهب المزيد مما يمكن نهبه، ولو أن اليد باتت مقطوعة اليوم أمام أي نهب لثروات اليمن. هناك أيضا الكثير من الأخبار، لكن أود هنا أن أعود قليلا للمساهمات والمشاركات، لأشكر الأخ العزيز أبو جهاد وأبو علي على كل ما أرسله إلينا، الأخ أبو أشواق وأبو رحيق لهما منا كل التحية والسلام. موقع الشهيد المجاهد عبد الملك الجمل، والذي ينشر ويوزع المزيد والمزيد من التفاصيل، منها تقرير الذي صدر من CIA الأمريكي، حيث يقول بأن مخزون النفط في اليمن يفوق مخزون نفط دول الخليج الفارسي بكثير. العربية طبعا وروسيا اليوم تعلق كاشفة أرقام صادمة ليطمع تحالف العدوان في اليمن. هذا التقرير يقول أن مخزون نفط اليمن أكثر من 4.5 مليون برميل من النفط تمر يوميا عبر مضيق باب المندب، وهناك تفاصيل في ذلك، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص للقاء الذي كان بودي أن أتوقف عند هذه النقطة أكثر. شكرا لأخ محمد مهدي لكلمات إطرائه التي تصلنا، وبارك الله بك أخي الكريم وجزاك الله خير الجزاء. في الختام نقول أن معادلات الردع الجديدة لدول تحالف العدوان والتي تشكلت بعد عملية الضبة الأخيرة والتي أسست لمرحلة جديدة يفهمها المستشارون العسكريون والقادة العسكريون والسياسيون في دول تحالف العدوان والدول المشغلة لهؤلاء، هذا يعني بأن اليمن بدأ ودخل مرحلة الانتصار وإعلان النصر الكبير على تحالف العدوان. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، السلام عليكم.
فلا الوجود زوالا، زهراء ملء يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة بيميننا ذل العدا ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى
يشعلنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق
زهراء وذا حبك أوحى ثارات العشاق يشعلنا عزما لا يفنى بمدار الإشراق
صبرك ألوية بعلاها خفاقي وبطهرك تمزق أمتنا ببار أعراق قوله الباسل ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرود سراق نبني ولاة الظلم ونروي شدادا أفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا أفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق أعظم الباسل ناظرة بسمود أعماقي نادى أن تسلب عزتنا بشرود سراق نبني ولاة الظلم ونرمي شدادا أفاق ووهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواق
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لك ربي أن خلقت فسويت وقدرت فهديت وعلى العرش استويت السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته
أحبتنا الأفاضل أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي من سيرة الصالحين والتي نتحدث فيها عن شيخ المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان الشهيد راغب حرب لكن بعد هذا الفصل
أيها الإخوة والأخوات في الحديث عن تجربة الشيخ راغب حرب في ميدان العمل الاجتماعي والرعاية الاجتماعية لابد بادئ ذي بدء من قراءة واضحة لطريقة تفكير الشيخ والتي ميزت شخصيته وطبعتها بطابع خاص برزت في سلوكه ومواقفه وآرائه حيث عمل ميدانيا في موقع اجتماعي صعب واستطاع أن يحقق نجاحات ملحوظة في وقت بدأ فيه العمل الإسلامي وقد راح يتحرك في ظروف صعبة بالغة التعقيد، ولعل أبرز المشاريع الاجتماعية التي أسسها سماحته كانت كالتالي:
تأسيس بيت مال المسلمين. مستمعينا الكرام، فبسبب حالات الفقر الموجودة في قرى جبل عامل وفي محاولة منه لسد الاحتياجات الضرورية لدى السكان هناك، سعى الشيخ راغب حرب إلى تأسيس بيت مال المسلمين، حيث كان عبارة عن صندوق يقدم القروض لأهالي تلك القرى. وقد استطاعت هذه القروض حل العديد من المشاكل المالية لدى قطاع واسع منهم، حيث شكلت رافداً وفر للناس القدرة على استمرار تصريف شؤونهم الحياتية.
وبحكم إقامته لمدة 4 سنوات في بلدة الشرقية الواقعة بحدود 8 كيلومترات إلى الغرب من مدينة النبطية في جنوب لبنان، وبناء على طلب عدد من المؤمنين في تلك البلدة، رأى الشيخ راغب أن الضرورة تتطلب بناء مدرسة لأبناء البلدة الذين ضاقت بهم مدرستهم السابقة الصغيرة والتي تحتوي على غرفتين صغيرتين، فبادر إلى العمل على توفير بناء إضافي للمدرسة، حيث اندفع بنفسه لحفر قواعد البناء الجديد، فما كان من أبناء البلدة إلا أن سارعوا إلى معاونة شيخهم. وهكذا أكمل الشيخ راغب وفي فترة وجيزة بناء مدرسة مؤلفة من طابقين.
نعم مستمعينا الكرام، وعندما شن الصهاينة عدوانهم على جنوب لبنان واحتلوا مناطق من الجنوب، خلف عدوانهم مأساة اجتماعية ضمت مئات الشهداء وآلاف المشردين وأعدادا كبيرة من العوائل التي فقدت معيلها. في هذا الجو القاتم بحث الشيخ راغب حرب مع ثلة من المؤمنين في كيفية توزيع المساعدات المالية على الأيتام وعوائل الشهداء بعد السعي في الحصول عليها.
مستمعينا الكرام، بعد صياغة خطة عمل اجتماعية مناسبة لدعم ضحايا العدوان الصهيوني في الجنوب اللبناني، عاد الشيخ الشهيد إلى مسقط رأسه في جبشيت ليوزع المساعدات إلى عوائل الشهداء والجرحى وذوي الأسرى من المجاهدين الذين يتصدون لعدوان الصهاينة في أي بقعة من الجنوب اللبناني. بعد ذلك انطلق الشيخ راغب حرب لإرساء قواعد مؤسسة الشهيد في لبنان، حيث كان يشرف على الحسابات ويشارك في توزيع المساعدات بصورة عادلة.
أيها الأخوة والأخوات، من يقرأ سيرة راغب حرب يسترعى انتباهه ارتباط هذه الشخصية الكريمة بالمسجد منذ أن كان صغيرا، وهذا يعود إلى الأسرة التي انتمى إليها الشهيد والتي عرفت بالتقوى والورع، وعلى الأخص والده الحاج أبو راغب وعمه الحاج أبو مالك اللذان كانا مثال المؤمن العابد الزاهد والورع التقي، حتى غدا كلاهما مضرب المثل في سائر أنحاء قرية جبشيت.
نشأ الشيخ راغب وقلبه يزداد حبا لمسجد قريته المعروف بمسجد شيت، ذلك المسجد الصغير الرابض وسط القرية، فخلال تواجد الشيخ فيه إما جالسا في زاوية من زوايا باحته أو قائما يصلي أو قاعدا يصلح ما أفسده الدهر، أو جالسا تتحلق حوله مجموعة من الناشئة يبث فيهم الدروس والمواعظ، وإذ يباشر بإحياء صلاة الجمعة ويضيق المسجد الصغير بالمصلين، فيقرر الشيخ إعادة ترميم المسجد وتوسيعه بما يتلائم وحشود المؤمنين. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، مع حلول عام 1978 كانت رياح الثورة الإسلامية في إيران تتخطى كل الحدود وتتجاوز العوائق والموانع، وكان المسلمون في لبنان يتتبعون آثارها أولا بأول ويواكبون مراحلها مرحلة بعد أخرى، ويتعطشون لمشاهدة مظاهر البطولة فيها، متطلعين بلهفة إلى ساحات الشرف هنالك، حيث المواجهة الدامية في الشوارع والهتاف الإسلامي الذي يملأ الفضاء والقبضات المؤمنة والسواعد الفتية وآلاف الشهداء والأعداد الكبيرة من الجرحى.
يومها كانت الأنظار مشدودة نحو ابن السبعينات وهو يتجلبب جلباب الهيبة والوقارة، نحو الفقيه العادل الإمام الخميني قدس سره الشريف، والذي أشرق بنوره كشمس ساطعة في سمائنا، ليلف بعباءته الأرض ويحتضن الجياع والمشردين ويزيل أوجاع المعذبين ويبلسم جراحهم، مفجرا الثورة الإسلامية وبداية عصر جديد، عصر انتصار المستضعفين على الجلادين. وقد ترددت أصداء تلك الانتصارات في أعماق المجتمع الإسلامي، فأيقظت الروح الثورية في كيان الأمة وألهبت ضمائر شعوبها، وكان لهذا الانتصار الباهر والعظيم الأثر الكبير على الساحة الإسلامية والعالمية.
وهنا وفي غمرة الانتصار الكبير للثورة الإسلامية المباركة في إيران، مستمعينا الكرام، هب الشيخ راغب حرب ليكون في طليعة المستجيبين لندائها، المسارعين إليها والفرحين أشد الفرح بإنجازها التاريخي الرائع. كيف لا؟ وقد تحقق أمام عينيه أمل طالما كان ينبض مع كل خفقة من خفقات قلبه، وحلم كان يختلج مع كل جارحة من جوارحه. فوقف على منبر بلدته جبشيت في إحدى خطب الجمعة بعد انتصار الثورة الإسلامية مباشرة قائلا:
إننا من على هذا المنبر ومن هذا النادي الحسيني نعلن تأييدنا الكامل للثورة الإسلامية المباركة في إيران، ونبايع قائدها الإمام روح الله الخميني.
ثم راح الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه يحث الناس على المبايعة ويدعوهم لتقديم الولاء والطاعة، فجمع من أجل ذلك طواقيع المؤمنين وأرسل برقية البيعة التي تعتبر الأولى من نوعها. وطالما دعا الشيخ الناس لتعبر عن فرحتها بالحدث الرائع من خلال الاحتفالات والأعياد والمسيرات الشعبية، وفي إحدى المسيرات التي كان يقودها تقدم إليه من بين الجموع مراسل إحدى الصحف ليسأله عن الأسباب التي دعت لمثل هذا التجمع الشعبي، فرد عليه قائلا:
إن هذه الجموع جاءت لتعلن المبايعة للثورة الإسلامية ولتقدم الولاء لإمام الأمة، وإننا من هنا نقول للإمام الخميني: نحن وراءك، فوالله لو خضت البحر لخضناه معك.
مستمعينا الكرام، عاشت الثورة الإسلامية في إيران بقيمها السامية حية في قلب المجاهد الشيخ الشهيد راغب حرب، فتراه يزورها بشوق وشغف عند كل دعوة توجه إليه، يشارك في مناسباتها ويلتقي مع المسؤولين فيها مستمعا لآرائهم مستهديا بتجربتهم. يقول شيخ راغب حرب في إحدى خطبه عن الجمهورية الإسلامية في إيران:
هذه الراية النبوية ستبقى مرتفعة ولن تسقط أبدا حتى يتسلمها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
وعلى مدى الأيام أضحى منبر الشيخ مركزا إعلاميا هاما ينقل من خلاله الصورة المشرقة الناصعة للجمهورية الإسلامية، فيندد بالأقلام المأجورة التي تكتب بمداد الشياطين الكبار بهدف تشويه المعالم الحقيقية للثورة الإسلامية، ويدحض الأباطيل والأكاذيب ويفند المزاعم والإدعاءات.
ولا بد مستمعينا الكرام أن نسجل هنا حب الشهيد راغب حرب المميز للإمام الخميني قدس سره وانبهاره بشخصيته الفذة وإعجابه بالوقار الذي كان يرتسم على محياه. أجل مستمعينا الأفاضل، وظل الشيخ راغب حرب رضوان الله تعالى عليه نصيرا لقضايا الثورة الإسلامية ولأهدافها السامية، يحملها في قلبه وفي وجدانه، واستمر يدافع عنها بقوة في كل محفل ومجلس حتى آخر لحظة من لحظات حياته.
استمعتم أحبة الإيمان إلى برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على حسن المتابعة وحسن الإصغاء، إلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليوود
والعنصرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأعزاء، سنسلط الضوء في حلقتنا لهذا اليوم على فيلم خمن من سيأتي للعشاء ضمن سياق استعراض تاريخ السينما الأمريكية وما تجلت فيها من عنصرية حيال الأعراق والثقافات والأديان التي لا تنتمي للعرق الأبيض.
أيها الكرام، تطرقنا في الحلقات الماضية إلى تاريخ موجز عن القوالب النمطية التي وضعت فيها السينما الأمريكية ذوي البشرة السوداء أو من يطلق عليهم بالأفرو الأمريكيين.
ثم استعرضنا مستمعينا الكرام نماذج من أفلام هوليوود في هذا السياق حسب الترتيب الزمني لإنتاجها، وقلنا إن فيلم بينكي الذي كان موضوع حلقتنا الماضية وقد عدل نسبيا فقط نظرته العنصرية للسود مقارنة بفيلمي مولد أمة وكوخ العم توم اللذين تطرقنا لهما فيما سبق.
ونجد أن فيلم خمن من سيأتي للعشاء المنتج في عام 1967 عالج لأول مرة في هوليوود مسألة الزواج بين الأعراق المختلفة، إلا أن المضامين العنصرية قد تم تشفيرها بطريقة أكثر تطورا من الفيلم الذي سبقه وهو بينكي المنتج في عام 1949.
فيلم خمن من سيأتي للعشاء وهو من إنتاج وإخراج ستانلي كريمر احتل المرتبة 99 في قائمة أفضل أفلام السينما العالمية حسب تصنيف معهد الأفلام الأمريكي، وعند صدوره أثار موجة واسعة من النقد وتزامن عرضه مع موجة الثورات الاجتماعية والسياسية وحركات الحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
هوليوود والعنصرية. السينما الأمريكية هوليوود وما مثلته من أصولية معادية للأعراق والثقافات والأديان
التي لا تنتمي للعرق الأبيض تحت مشهر برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأفاضل، يستند فيلم خمن من سيأتي للعشاء على سيناريو للكاتب السينمائي ويليام روز، يتعلق بقصة حب بين طبيب أسود ناجح جدا يعمل خبيرا في الأمم المتحدة وشابة في سن 23 يعمل والدها كناشر في إحدى الصحف.
نعم مستمعينا الكرام، يلتقي الطبيب والفتاة في أثناء تواجدهم لقضاء إحدى العطل في جزيرة هاواي ويقررون الزواج، ولكن عندما تعود الفتاة لأسرتها في مدينة سان فرانسيسكو بصحبة الخطيب وتطلب مباركة الزواج، يصاب والدها بالصدمة ويتم وضع مبادئه التي يدعو إليها للمساواة بين السود والبيض تحت الاختبار.
ويواجه الطبيب هو الآخر صعوبة في إقناع والده الذي كان يعمل ساعي بريد بهذا الزواج، وفي الأخير بعد سلسلة من المواقف والتوترات تكلل القصة بالزواج.
أبو الفتاة الصحفي الذي يمثل المجتمع الواعي والمثقف الذي طالما ينادي بالحرية، عندما تصطدم تلك الحرية بمعتقداته وبحياته الخاصة تسقط كل الأقنعة ويقابلها بالرفض على الفور. عندما يدخل الدكتور جون وهو الرجل الأسود إلى بيت الفتاة جوانا التي يريد الزواج منها، تحدث الصدمة الأولى.
عندما يتم الحديث عن الزواج على مائدة العشاء، لا يصدق الأب ما يسمع ويجلس وينظر بإمعان في وجه زوجته، يحاول أن يتدارك في إخفاء مشاعره ويشرح بعقلانية استحالة هذا الأمر وأن المجتمع يرفض مثل هذا الزواج، ويبرر موقفهما أن ابنتهما وجون سيقابلان بالإزدراء أينما ذهب وتلاحقهما عيون ملايين الناس.
ويضيف الأب أن هناك إشكالية أخرى في مثل هذا الزواج، وهو غير قانونيته في عدة ولايات أمريكية. الطبيب جون ورغم ارتدائه بدلة أنيقة ويلقي النكات، إلا أنه لم يستطع حتى نيل إعجاب طفلين هما الابنة والابن الصغير للعائلة. وفجأة عندما كان جون يحاول قطع شريحة من اللحم، جرح إصبعه وتدفق دمه أحمر قانية، وهنا لم يمتلك الابن نفسه فصاح باستغراب ودهشة: أبي، أمي، انظرا، إن دمه أحمر كدمائنا.
ذوي البشرة السوداء أو من يوصفون بالأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية كانوا أول المستهدفين في التمييز العرقي والعنصري الذي مارسته السينما الأمريكية المعروفة بهوليوود منذ تأسيسها. هذا ما سنسلط الضوء عليه في برنامج هوليوود والعنصرية.
مستمعينا الأكارم، فيلم خمن من سيأتي للعشاء رشح لعشر من جوائز الأوسكار وفاز باثنتين منها فقط، ورغم أنه كسر للأعراف والتقاليد العنصرية السائدة التي تمنع زواج رجل أسود من سيدة بيضاء، إلا أن الفيلم كان من فصيلة الأفلام التي تداولت موضوع العنصرية بطريقة ساذجة في التفكير والتنفيذ، وذلك على الرغم من إعطاء دور الطبيب الأسود لسيدني بواتيا الذي يعتبر من أوائل الأمريكيين الأفارقة الذين اختلقوا أجواء السينما الأمريكية وهوليوود ضد أجواء التعصب العرقي، ومن بين أول الأمريكيين الأفارقة الذين حازوا على جائزة الأوسكار.
يظهر فيلم خمن من سيأتي للعشاء أن السود والبيض يستطيعان التفاهم والالتقاء عند الضرورة فقط في منتصف الطريق. الأسود عليه أن يتحلى بدماثة الأخلاق والثقافة العالية، والبيض باستعدادهم للانفتاح على الآخر وممارسة المبادرة الحضارية في أي وقت عصيب كهذا. المفاد بالتالي هو أن الأسود قد يستطيع إذا ما تحلى بتلك المواصفات اجتياز الحاجز العنصري لكن فقط بفضل البيض من أمثال عائلة الفتاة جوان.
ثم إن مصطلح نيجرو أي الزنجي يستخدم للطبيب جون الأسود طوال الوقت في الفيلم، حتى جوانا في أحاديثها عنه وبحضوره أيضا تقول نيجرو. ومع أن جون الطبيب الأسود يكافح من أجل تغيير الأعراف عبر تقدمه لخطبة فتاة بيضاء، إلا أن القرار النهائي يبقى للبيض، أي أن عملية كسر الأعراف العنصرية سيحسمها أيضا البيض إن أرادوا وليس السود. حتى الخادمة السوداء تيلي التي تعمل لدى أسرة الفتاة البيضاء تشكك في نوايا جون وتحذر جوانا من عواقب الزواج بجون.
مستمعينا الكرام، في الحلقة المقبلة سنسلط الضوء على فيلم آخر هو التاريخ الأمريكي المجهول من إنتاج عام 1998، وفي سياق العنصرية الأمريكية التي تجلت في أعمال هوليوود السينمائية.
شكرا لجميل متابعتكم، فإلى أن نلقاكم من جديد لكم منا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا الكرام، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. أدب البيت المسلم تستمعون إليها عند 3:48، وبعد ذلك نقدم إليكم في ظلال النهج. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:27، وعند 4:58 يرفع أذان الصبحكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:05، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. عقائد الإسلام تستمعون إليها عند 5:24، وعند 5:35 نقدم إليكم نور وبلاغة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 5:45، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الندبة عند 6:10. نساء في الإسلام يقدم إليكم عند 6:46، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم وهو يوم الجمعة. عند 7 تستمعون إلى صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء، نلتقي معكم على الخير والبركة والمحبة في الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، لنسلط الضوء على آثار النزاعات والاختلافات في الحياة الزوجية وما ينجم من الصراع بين الزوجين ومن الابتعاد عن الأدب الإسلامي. معكم في الحوار الأستاذة فاطمة الأميري، أهلا وسهلا بها وبكل مستمع عزيز يتابع هذا البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجدة، ونشكركم ونشكر مستمعينا الكرام على تفضلهم بالاستماع.
النزاع بين الزوجين يختلف تماما عن أي نزاع آخر ينشب بين شخصين غريبين أو متقاربين، حيث ينتهي كل شيء ويمضي كل منهما في طريقه. أما في الحياة الزوجية التي تعني حياة مشتركة تحت سقف واحد بين شخصين اختارا تلك الحياة معا، فإن أي نزاع قد ينشب بينهما يترك مضاعفات خطيرة ومريرة في عدة أصعدة. أستاذة فاطمة، هناك آثار وخيمة يتركها النزاع والاختلاف والصراع المستمر بين الزوجين على أغلب مرافق الحياة، ما هي هذه الآثار؟ أو بكلمة أخرى، ما هي الآثار التي يتركها الصراع المستمر في الحياة الزوجية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحياة الزوجية تلك الحياة التي أرادها الله تبارك وتعالى للإنسان، وأودع في نفسه هذه الفطرة للمعايشة الزوجية، وأودع فيهما نتيجة لهذه العلاقة الشرعية الطيبة المودة والرحمة والتآلف. فإذا تصدعت أركان هذه العلاقة وأوتار هذه العلاقة، فإن الحياة تنقلب من جنينة أو جنة صغيرة إلى حياة جحيم لا يطاق. ففي الحقيقة هناك آثار تترتب وقد تصل إلى نتائج وخيمة للمشاكل والنزاعات التي تستفحل في الأسرة، وتصل إلى مرحلة عدم الحل، وآخرها الانفصال والطلاق. فمن هذه الآثار نأخذ بالتدريج، هناك آثار اجتماعية، هناك آثار نفسية، وآثار تنعكس على الزوجين، وآثار تنعكس على الأطفال، وآثار تنعكس على الحياة بشكل عام. ففي شكل الحياة النزاع يترك آثاره على حياة الأسرة داخل المنزل، فيتحول البيت إلى بيت غرباء يعيشان معا لكن تشوب حياتهما القلق والإحساس بالخوف والاضطراب والتوتر، فيخافان من التعامل في أي لحظة وراءها يتوقعان نشوب الخلاف والشجار. ولذلك في كثير من هذه الأسر يخيم الصمت على أركان البيت، و تنزوي المرأة عن زوجها وينزوي الأطفال عن الأبوين، فيحاولان الابتعاد عن بعضهما نتيجة هذا الخوف المسيطر بسبب توقع نشوب الاختلافات.
يعني يحصل ارتباك في هيكل البيت، في هيكل يعني
بدل أن يفكر الزوج أنه عندما يأتي إلى البيت يجد الراحة والأنس والاستقرار وإزالة هموم ومتاعب ما وجده في خارج البيت، يتحول بالعكس، يتمنى أن لا يصل إلى البيت، لكن واجبه يدفعه إلى أن يصل إلى البيت. كذلك الزوجة لا تتمنى ساعة دخول زوجها إلى البيت. نعم. كذلك عفوا، هناك مسألة أخرى أنه في الجانب النفسي كثير من القضايا التي يعانيها الزوجان من آثار النزاع، من هذه الآثار الخطيرة الآثار النفسية، فسوف تنشأ هناك عدة عقد نفسية عند الزوج أو عند الزوجة كل تجاه الطرف الآخر، ويزيد هذه العقد ويضاعفها تكرار هذه الاضطرابات وهذه النزاعات، ويحاول كل منهما أن يجد متنفسا آخر لتنفيس هذه العقد، ولذلك قد يقع في الأمراض النفسية أمثال الكآبة والازدواجية في الشخصية وغير ذلك من هذه الأمور، أو قد يقع لا سمح الله في الانحرافات، فقد ينحرف الزوج ويذهب خارج الأسرة ليفتح علاقات غير شرعية، أو تذهب الزوجة أيضا لفتح علاقات غير شرعية وهكذا، أو تخرج رائحة هذه المشاكل تفوح إلى الجيران وإلى الأقارب وإلى غيرهم، ولها آثار أيضا اجتماعية أكبر مما لو كانت منحصرة هذه المشكلة داخل الأسرة.
حتى الثقة تزول بين الطرفين، يعني يتصور كل منهما أنه هو يكون هو سبب شقائه، هو سبب مثل حالة عدم الطمأنينة اللي تكون عند الزوج أو عند الزوجة، فتزول الثقة حتى بينهما، ويكون ضحية النزاع الشعور بعدم الاستقرار وعدم الطمأنينة والقلق.
طبعا من يمكن أن نذكر أيضا خلق حالة التشاؤم لدى المجتمع، يعني لا تقتصر هذه الحالة على الأسرة أو على الزوجين فقط، لا، وإنما حتى تنخلق هذه الحالة عند من يحيط بهم من أفراد المجتمع، سواء من الأقرباء أو الإخوان أو الأخوات وهكذا. ولذلك نجد الآن في من بين أسباب بالنسبة لعدم زواج كثير من الشباب والشابات، نعم، ووصولهم إلى عمر العنوسة، من إحدى أسباب عدم إقدامهم لهذه الحياة الطبيعية الأسرية الفطرية هي قضية مشاكل الآخرين، تنعكس آثار مشاكل الآخرين على نفسياتهم، فيتشاءمون يتشاءمون من هذه القضية، من قضية الارتباط الزوجي وإنشاء أسرة وكيان فيه علاقة مع الآخرين. فهذه حالة التشاؤم طبعا أيضا من الأمراض النفسية في الواقع، يعني الإنسان السوي لا يعيش التشاؤم، بل بالعكس يعيش حالة التفاؤل.
حتى القابليات تتدمر عندما تستمر الاختلافات والصراعات بين أفراد الأسرة، خصوص بين الزوجين، يعني بين الأم والأب، إذا كانت هناك اختلافات مستمرة وصراعات مستمرة فتتدمر قابليات الأبناء، وكذلك يؤدي إلى تدمير قابليات كل أفراد الأسرة. نعم.
عفوا أستاذة، نعم، ماجدة، طبعا بالنسبة إلى الإسلام وضع آدابا وأخلاقا سامية لحل مشكلات الأسرة في كل مراحلها، يعني أينما تصل مراحل النزاع بين الزوجين وضع لها حلولا، وكذلك وضع آدابا إلى جانب الحلول. فإذا كان بالإمكان أن يلتزم الزوجان بآداب الإسلام وأخلاق الإسلام فهذا هو المطلوب، فيتم التنازل وتتم التضحيات عن طريق الالتزام بهذه الآداب. أما إذا لا كانوا بعيدين عن الآداب والآداب السامية والأخلاق التي الأخلاق الفاضلة التي جاء بها الإسلام، فنرى هذه الحالات التي ذكرناها تنعكس على البيت المسلم. ولذلك إذا فسحتم لنا مجالا إن شاء الله سوف نتطرق إلى بعض هذه الآداب.
نعم. أعزائنا المستمعين، نعود إليكم ثانية بعد الفاصل لنكمل الحوار، فانتظروا معنا قليلا.
Thank you.
أعزائنا المستمعين من طهران نكمل معكم الحوار مع الأستاذة فاطمة الأميري.